أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الدليل الرابع من الأدلة التي ذكرها العلامة قدس سره على أصالة الوجود، وهو مبتن على مقدمات. المقدمة الأولى أن الماهيات كما عرفنا لها تحقق وانحفاظ في الوجودين، لأنها هي التي تربط الوجود الذهني بالوجود الخارجي، والرابط لا بد أن يكون منحفظا بين طرفيه، فتكون الماهية موجودة في كلا العالمين، وإن وجدت في الخارج بوجود خارجي يترتب عليه الأثر، وفي الذهن بوجود ذهني لا يترتب عليه الأثر. المقدمة الثانية أن الماهيات بالقياس إلى بعضها البعض، سواء كانت المقايسة والمقارنة بينها في عالم الخارج أو في عالم الذهن، أن الماهيات بقياس بعضها إلى بعض فإن بينها تمام التباين، لوضوح أن الذهن إنما يتصور ذلك القالب لكي يميزه عن غيره من سائر القوالب، أو عن غيره من سائر الوجودات التي لها قوالب أخرى. فالماهيات لما كانت متباينة فيما بينها في الذهن وفي الخارج فهي مسار للكثرة والاختلاف، فلا شيء من ماهية الإنسان له ربط بماهية الحجر، ولا ماهية الحجر تلتقي أدنى ملاقات مع ماهية أخرى تغايرها وتباينها، فالماهيات مسار الكثرة والاختلاف. ومعنى أن تكون مسارا للكثرة والاختلاف أنها لا تقتضي وحدة ولا اتحادا مع ماهية أخرى من الماهيات المباينة لها. المقدمة الثالثة أننا لا نشك في أننا نحمل ماهية على أخرى في الذهن وفي الخارج، ويكون حملنا لهذه الماهية على الماهية الأخرى حمل مواطاط، أي حمل هو الذي يفيد اتحاد مصاديق الماهيتين في المصداق. والحمل كما عرفنا في المنطق كما يقتضي جهة تغاير بين الموضوع والمحمول، إذ لا يحمل الشيء على نفسه، ولكنه كذلك يقتضي جهة وحدة واتحاد بينهما، لأن المباين لا يحمل على مباينه، إذ معنى تباينهما أنهما لا يجتمعان، فلو حمل أحدهما على الآخر لاجتمعا في ذلك المصداق. وقد تلخص من هذه المقدمات أن الحمل ليكون صحيحا مطابقا للواقع وكاشفا عنه، فيقتضي أن يكون هناك جهة اتحاد ووحدة بين الطرفين، بين المحمول والمحمول عليه. فلو كانت الماهيات هي الأصيلة، بمعنى أنه لا تحقق ولا واقعية في الخارج إلا للماهيات، فحينئذ لا يكون هناك في الخارج أي تحقق إلا للمتغيرات والمتباينات. ومعنى أنه لا تحقق إلا للماهيات أنه في الخارج وفي عالم التحقق لا وجود لأي حيثية وحدة أو اتحاد، فيمتنع حينئذ حمل إحدى الماهيتين على الأخرى، ويمتنع الحكم على هذه الماهية بأنها متحدة مصداقا مع تلك الماهية، سواء كان الحمل حملا بين مفهومين ذهنيين أو كان حكما على ماهيتين خارجيتين. إذا الفرض أن الماهية في الذهن هي الماهية في الخارج، فكما أن الماهيات التي في الذهن هي مثار للكثرة والاختلاف، فكذلك هي في الخارج مثار للكثرة والاختلاف. وبالجملة، فلما انتهينا إلى استحالة القول بأصالتهما معا، فيلزم من أصالة الماهية اعتبارية الوجود. فلو فرضنا أن الماهية هي الأصيلة، فلا تحقق في الخارج إلا للمتكثرات والمتغيرات، فيلزم من أصالة الماهية انعدام أي جهة وحدة تصحح حمل ماهية على أخرى، فيلزم حينئذ امتناع الحمل. ولكن الحمل واقع لا محالة، ونشعر وجدانا ونعلم حضورا بإصابته للواقع، فلا بد يكون هناك وحدة واتحاد، يعني يكون هناك حيثية وحدة في الخارج. وحيث أن هذه الحيثية لا تنشأ عن الماهية، فلا بد تنشأ عن الوجود، فيكون للوجود تحقق خارجي. عليكم السلام. أما الوحدة الحقيقية مثلا، فكما تقول الإنسان حيوان، حكمت بماهية على ماهية أخرى، جيد، وإن كانت التفت ماهية، والوجوز يباين الكل، ماهية الإنسان مباينة لماهية الحيوان، بل ماهية الإنسان مباينة لماهية الناطق، وماهية الناطق مباينة لماهية الضاحك، وإن تساويتا بالنسبة إلى المستطيق، ولكن هذه الماهيات متباينة فيما بينها، فلا يصدق، التفت، فلا يصدق هذا الحد على ذلك الحد، لأن الحيوانية جيد جزء من مفهوم الإنسان، والجزء يباين الكل بلا إشكال. أو كما تقول مثلا هذا الإنسان ضاحك، أو كما تقول هذا الآن الأمثلة كثيرة، يعني هذه الأمثلة، لأن هذه الماهيات كلها متباينة في الخارج. الآن هذا الاتحاد، أنت تقول ولكنها تتحد متساوية مصداق، هذا الاتحاد في المصداق لا يستدعي جهة وحدة، جهة الوحدة لا يمكن أن تنشأ عن الماهيات، فلا بد تنشأ عن الوجود. وهناك أدلة كثيرة أخرى ذكرت في المطولات، ولكن نقتصر على هذه الأربعة لكونها مما اقتصر عليها المصنف. وقد ظهر من هذه الأدلة أن الأدلة على أصالة الوجود لا تكاد تكون أكثر من منبهات وعلائم على الأصالة، بل إن القول بأصالة الوجود هو مقتضى الطبع عند التأمل في معنى الوجود وأنه مصداق للموجود. ومن هنا ينشأ تساؤل، وهو أن أصالة الوجود لو كانت في غاية من البداء، بحيث لا تحتاج إلى أكثر من التنبيه عليها، فكيف نسب إلى جمهور المتقدمين القول بأصالة الماهية؟ وهذا هو موضوع الأمر الثامن. الأمر الثامن في عرض بعض الشبهات التي قد حملت أصحابها على ارتكاب القول بأصالة الماهية. والحاصل أن القول بأصالة الماهية لم يقم عليه دليل خاص، وليس هو إلا نتيجة لعدة اشتباهات التبست على أصحابها، فتمحلوا عنها وخرجوها بالالتزام بأصالة الماهية. الشبهة تملصوا، تخلصوا، هربوا، تركوا. الشبهة الأولى ما وقع في كلمات السهروردي في كتابه حكمة الإشراق، من أن الوجود لو كان له تحقق في الخارج وليس أمرا اعتباريا، فمعنى أن يكون متحققا في الخارج أن يصح وصفه بأنه موجود، فيقال حينئذ الوجود موجود. ومعنى ذلك أن الوجود ذات ثبت لها الوجود، وذلك لأن لفظ الوجود مصدر، هو مبدأ لكل اشتقاق، ولفظ جاهد لا بأس. حاصل ما ذكره السهروردي أن الوجود لو كان متحققا في الخارج، فمعنى تحققه في الخارج أن يصح وصفه بأنه موجود، فتصاغ قضية حملية مفادها الوجود موجود. ومعنى ذلك أن الوجود ذات ثبت لها الوجود، لأن لفظ الوجود مصدر، والمصدر حدث هو مبدأ لكل اشتقاق بحسب الذات التي ينسب إليها، كلفظ العلم تنسبه إلى العالم فيقال عالم، وتنسبه إلى الذات التي وقع عليها العلم فيقال معلوم، وهكذا. فالوجود مصدر هو مبدأ لكل اشتقاق، ولفظ الموجود مشتق، ومفاد المشتق نسبة المبدأ إلى الذات، كما يقال الضارب والمراد ذات ثبت لها الضرب. فالمشتق دائما يفيد نسبة المبدأ أي الحدث إلى الذات، وإن كان تارة يفيد هذه النسبة على جهة الصدور فهذا هو اسم الفاعل، أو على جهة الوقوع فهذا هو اسم المفعول. ونسبة مبدأ الاشتقاق إلى الذات تفترض أن حيثية الذات مغايرة لحيثية مبدأ الاشتقاق، لأن المنسوب يجب أن يكون غير المنسوب إليه، ولا ينسب الشيء إلى نفسه. فقولنا موجود أي ذات ثبت لها الوجود. وإذا كان مرجع قولنا الوجود موجود إلى أن الوجود ذات ثبت لها الوجود، فإننا ننقل الكلام حينئذ إلى ذلك الوجود الثاني الذي ثبت للوجود الأول. الوجود ذات ثبت لها الوجود، فننقل الكلام إلى ذلك الوجود الثاني. فلا يخلو إما أن يكون هذا الوجود الثاني موجودا أو معدوما. الثاني خلف، لا يمكن أن يكون الوجود معدوما، إذ الفرض أن للوجود تحققا خارجيا، فلا بد أن يكون موجودا فيتصف بأنه موجود، ومعنى كونه موجودا أنه ذات ثبت لها الوجود. ثم هذا الوجود الثالث إن كان عين الوجود الأول فقد لزم الدور، أو كان غيره فيلزم التسلسل. الوجود الأول ذات ثبت لها الوجود، الآن هذا الوجود الثاني، هذا الوجود الثاني يتصف بأنه موجود أو لا؟
يعني
يحمل عليه الموجود أو لا؟ هو إما موجود أو معدوم، وإلا ارتفع النقيضان، ولكنه ليس معدوما فيجب أن يكون موجودا. جيد، هذا هو معنى كونه موجودا، أنه ذات ثبت له، ثبت لها الوجود. شو العرض وبحسب الفرض الوجود له تحقق خارجي، ما هي أصل الدعوة؟ لو كان للوجود تحقق خارجي لصح أن يتصف بأنه موجود، ومعنى أنه موجود أنه ذات ثبت له، ثبت لها الوجود. نفس هذا الوجود الثاني ننقل الكلام إليه، هل له تحقق خارجي أو لا؟ الأول خلف الفرض، الثاني خلف الفرض، فلا بد أن يكون له تحقق خارجي، فلا يلزم أن يتصف بأنه موجود، ومعنى أنه يتصف بأنه موجود أنه ذات ثبت لها الوجود. وبالجملة لو كان الوجود متحققا في الخارج وله الواقعية للازم أن يكون لكل وجود في الخارج وجودات متتالية إلى ما لا نهاية، فيلزم من تحقق الوجود عدم تناهيه، يلزم من تحققه تكرره إلى غير نهاية. وهذا واضح الاستحالة لاستحالة التسلسل، لأن مرجع التسلسل حينئذ إلى استحالة وجود ذلك الشيء، هذا خلف. ومن هنا أسس شيخ الإشراق إلى قاعدة مفادها أن كل ما يلزم من تحققه تكرره فهو اعتباري، لأن ما يلزم من تحققه تكرره مرجعه إلى التسلسل، والتسلسل باطل فلا يمكن أن يقع مثل ذلك الشيء الذي يلزم من تحققه تكرره، إذن فهو اعتباري، أي هو بطلان محض، وليس مفهوم الوجود إلا صورة ينتزعها الذهن لتلبية حاجاته عند إرادة اختراع جامع ينطبق على الجميع. فهلا وهكذا يتراءى لنا أن القول بأصالة الماهية لم يكن وليد دليل برأسه، وإنما هو نتاج شبهة استعصت على أصحابها فلم يجدوا طريقا للخروج عنها إلا بارتكاب القول بأصالة الماهية. ولولا ذلك لكان الكل من القائلين بأصالة الوجود على ما هو مقتضى الطبع على حد تعبير الحكماء. والجواب عن هذه الشبهة يمكن أن نستعرضه ببيانين. البيان الأول وهو مبتن على مقدم، وحاصله أن المسائل الفلسفية لا تبتني على علوم اللغة وقوانينها، وذلك لأن الغرض من اللغة عند أصحابها هو تناقل تلك المعاني التي يحتاجون إليها في حياتهم ومعاشهم. فاللغة إنما جيء بها لتلبية حاجات العرف، والعرف لا يعمل العناية العقلية والتأمل والدقة في كثير من الأمور. بيان ذلك بمثال: أننا عندما نأخذ قطعة من الورق فنقتطع بعض أطرافها لتصبح على هيئة المثلث، فإن العرف ينظر إلى هذه الورقة على أنها شيء قد اكتسب صفة إيجابية فصار مثلثا، مع أن هذه الورقة بالدقة قد اقتطعت منها أطرافها فلم تحدث لها صفة إيجابية، وإنما تشكل هذا الحد نتيجة اقتطاع تلك الأطراف. فهذا مثال بين على أن طريقة تعاطي العرف مع طبيعة الأشياء كثيرا ما تكون مغايرة لطبيعة تعاملهم معها من حيث الدقة. وإذا أردنا أن نقف على مثال آخر، فقد أثبتت الفيزياء الحديثة أن هذا الجسم الذي يتراءى لنا أنه جسم واحد ليس إلا عبارة عن ذرات متراكمة لا بد أن يكون بينها فراغ من الفراغات، وأن اختلف على تحديد ذلك الفراغ أي شيء هو، وغير ذلك من الأمور التي تبين لنا بشكل واضح أن نظرة أهل اللغة نظرة عرفية. ولذلك كانت قوانين اللغة في كثير من الأحيان قاصرة عن أداء المعنى الفلسفي، بل كانت أكثر الشبهات الفلسفية نتاجا للغوص في علوم الآداب وتطبيق هذه على تلك. إذا اتضحت ذلك فإن نسبة المبدأ إلى الذات الذي هو مفاد المشتق، حيثية التغاير بين المبدأ والمشتق، حيثية مغايرة حيثية المبدأ لحيثية المشتق، هذا التغاير إنما هو نتاج القانون اللغوي. ف فعند قولنا زيد موجود فلغة يدل ذلك على أن، فعندما نقول زيد موجود أو الوجود موجود، أنه ذات ثابت له الوجود. ولكن في الفلسفة لا يراد من الموجود ذلك المعنى، بل يراد من لفظ الموجود معنى آخر ليس معنى مشتقا من أساسه، وهو أنه عندما يقال زيد موجود أو الوجود موجود فيراد به أن الوجود له تحقق في الأعيان. ولذلك استبدل صدر المتألهين عنوان البحث في أسفاره بقوله للوجود حقيقة عينية، ولم يقل أصالة الوجود أي وجود الوجود حتى نقع في مثل هذه الشبهة. البيان الثاني أن حمل الموجود على الوجود في قولنا الوجود موجود ليس على وزان حمله في قولنا السماء موجودة، حتى يكون معنى الحمل حينئذ أنه ذات ثبت له الوجود، بل إن حمل الموجود على الوجود إنما جاء على وزان الحمل في قولنا البياض أبيض. ومن الواضح أننا لا نعني بقولنا البياض أبيض أن البياض ذات ثبت لها البياض، بل نعني أن البياض بياضه ذاتي وليس شيئا زائدا عليه. وكذلك عندما نقول الوجود موجود فلا نعني أن الوجود ذات ثبت لها مغاير وهو وجود آخر، بل نعني أن هذا الوجود ليست حيثية الوجود فيه حيثية زائدة عليه، وإنما هي عين ذاته. وعلى هذا فلا منع من أن يقال الوجود موجود، بمعنى أن الوجود أو حيثية الوجود فيه ليست شيئا عارضا عليه احتاج إلى اكتسابه، بل هو نفس ذاته وليس شيئا زائدا عليه. وإنما يكون زائدا عليه إذا طبقنا القاعدة اللغوية التي تقول إن مفاد المشتق هو نسبة المبدأ إلى الذات. الشبهة الثانية الحمل الأولي، الحمل الأولي هذا كما يقال الإنسان إنسان، والحمل سواء كان شائعا صناعيا أو أوليا ذاتيا يفتقر إلى مصحح وهو جهة الوحدة. أما في الحمل الشائع الصناعي فجهة الوحدة هي الاتحاد المصداقي، وجهة التغاير هي التخالف المفهومي. وأما في الحمل الأولي فإن المصحح لهذا الحمل بحسب عبارات صدر المتألين هو التوهم المغاير بين الشيئين. وذلك كما إذا كنت تعامل أباك بطريقة لا تنسجم مع معنى الأبوة، فإنه يقول لك أبوك هو أبوك، أي ذلك الشخص الذي تعاملت معه من دبع من غير احترام لائق تعامل معه مع احترام لائق. فهذه هي جهة المغاير التي فرضت. ولذلك أعرب في تفسيره قوله تعالى السابقون السابقون لم يعربها مبتدأ وتوكيد، ثم قال مثلا أولئك المقربون، قال السابقون السابقون مبتدأ، والسابقون الأولى مبتدأ والسابقون الثانية خبر. جيد، وهذا عند تنزيل أحد الطرفين منزلة أنقص، فكأنه عندما قال الوجود موجود أخذ الوجود في حيز الموضوع من حيثية يعني قبل إعمال الدقة. قال هذا الوجود الذي تتحدثون عنه جيد الآن أعمل الدقة فقال إن وجوده ليس زائدا عليه، أو كما في قوله صلى الله عليه وآله فاطمة هي فاطمة جيد، أي فاطمة التي لا تعامل على وفق الاحترام الذي تستحقه، هي فاطمة التي تستحق ذلك الإحرام الاحترام. فدائما الحمل حتى في الحمل حتى إذا كان حملا أوليا يحتاج إلى مصحح، يحتاج إلى افتراض جهة تناسب وجهة تغاير، وجهة التغاير في الحمل الأول هي التوهم المغاير، وهذا له ربط بما جاء به العلامة في مقالة الاعتباريات، وإن كان توهما ولكن التوهم له أثر واقعي، وإن كان هو بنفسه أمرا غير واقعي. في محل الشبهة الثانية، ويمكن تقريبها بالبيان التالي، أن الآثار الخارجية كلها أو كلها متباينة، فلو كان طبعا كيف يعني متباين، فإن من الآثار الخارجية ما هو إحراق، ومنه ما هو برودة، وغير ذلك من تلك الآثار المتباينة فيما بينه. فلو كان الوجود هو الأصيل للزم أن تكون هذه الآثار المتباينة ناشئة عنه، ولكننا عرفنا أن الوجود واحد لأنه يقال على أفراده بنحو واحد، فلا يمكن للكثير بما هو كثير أي الآثار الكثيرة بما هي كثيرة أن تكون ناشئة عن الواحد بما هو واحد. بعبارة ثانية، إن الأثر المختص كالإحراق مثلا لا ينشأ إلا عن جزء مختص لا مشترك، وإلا لزم تخلف المعلول عن علته، إذ لو فرضنا أن العلة مشتركة في موردين والمعلول لا ينوجد إلا في مورد واحد، فإن هذا المورد الذي وجدت فيه العلة ولم ينوجد معه المعلول هو مورد تخلف فيه المعلول عن علته. فالإحراق إذا كان لا يحصل إلا للنار ومشتقاتها، وكان العلة هذا الأثر هو الوجود الذي يحصل في النار وفي الماء وفي الثلج، فيلزم حينئذ أن يكون هذا المعلول قد تخلف عن علته في المورد الآخر، فالأثر الخاص لا يحصل إلا عن مؤثر خاص. وهذا معنى قولهم إن خصوص وعموم المعلول بحسب خصوص وعموم علته، فالأثر المختص إنما ينشأ عن مؤثر مختص عن جزء مختص لا عن جزء مشترك، والوجود جزء مشترك فلا يصلح لأن يكون منشأ للآثار المتباينة، لأن الوجود لو كان منشأ للآثار مع كونه واحدا في كل الوجودات للزم أن تشترك جميع الوجودات في الآثار، وهذا واضح البطلان.
يعني بيكون كما هو عليل الحرارة يكون
من الأشكال. وهذا الجواب أو هذه الشبهة قد اتضح جوابها بما لا مزيد عليه عند الحديث عن المعقولات الأولية والثانوية، وذلك لما تقدم معنا من أن مفهوم الوجود مفهوم اعتباري. بأي معنى؟ مش الاعتبارية بالقول الأصالة، بمعنى أن خصائص مفهومه تغاير خصائص مصداقه، فليس هذا المفهوم في الذهن هو نفسه في الخارج. حتى يلزم من وحدة مفهوم الوجود وحدة مصداق الوجود، فلا تسري خصائص المفهوم الاعتباري إلى خصائص مصداقه ولا العكس. وما هو واحد في الجميع هو مفهوم الوجود لا مصداقه، وما هو منشأ للأثر هو مصداق الوجود لا مفهومه. وقد ظهر أن مرجع هذه الشبهة ومرجع الجواب عنها إلى مبحث معرفي سابق، وهو طريقة تعرف البحث في طريقة تعرف الذهن على المفاهيم، وهو ما يبحث في نظرية المعرفة. طبعا نحن عندما نقول ما يبحث في نظرية المعرفة لا نريد أن نؤسس إلى وجود علم مستقل آخر في رتبة سابقة اسمه نظرية المعرفة، ولكن بحسب المتداول بين يدينا فهو في علم آخر وهو نظرية المعرفة. وإلا البحث في نظرية المعرفة هو بحث فلسفي بامتياز، هو خلط بين المفهوم والمصداق. خلط كيف يعني؟ خلط بين المفهوم والمصداق، أي هو تعدية لخصائص المفهوم إلى المصداق، يعني ما يتصف بأنه واحد ومفهوم الوجود ومفهومه، وما يتصف بأنه منشأ للأثر ومصداق الوجود. إسراء هذه الخصوصية وهي الوحدة من المفهوم إلى المصداق هذه في غير محلها، لأن كلامنا في المعقولات الثانوية. لو كان كلامنا في المعقولات الأولية صح ذلك الإسراء، لأن المعقول الأولي هو في الذهن هو عينه في الخارج. جيد. الشبهة الثالثة. لا والله بس إنه شو هنعمل هنا قاعدة. الشبهة الثالثة وهي شبهة قائمة على القاعدة التي نقحت في المنطق والمسمات بقاعدة الفرعية. ومفادها أن ثبوت شيء لشيء فرع الثبوت المثبت له في رتبة سابقة، أو قبول، أو فقل إن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت ذلك الشيء الأول في رتبة سابقة، وكما يشرح بالطريقة الدارجة العرش ثم النقش. كيف كان؟ فإذا أردنا أن نطبق هذه القاعدة على مثل قولنا الإنسان موجود، فإن ثبوت الوجود للإنسان فرع الثبوت موضوع تلك هذه القضية في رتبة سابقة، وموضوع هذه القضية الذي هو الإنسان لا يخلو. إما أن نريد منه وجود الإنسان أو أن نريد منه ماهية الإنسان، فقولنا الإنسان موجود لا يخلو إما أن يكون مرادنا من هذه القضية إثبات الوجود لوجود الإنسان، أو إثبات الوجود لذات الإنسان. فإن كان المراد إثبات الوجود لوجود الإنسان لم يكن لمثل هذه القضية أي معنى محصل، بل ينتفي كل حمل شائع لتصير هذه القضية بمثابة قولنا إن وجود الإنسان موجود. وإن كان الغرض هو إثبات الوجود لماهية الإنسان فلا بد أن يكون للماهية تحقق في رتبة سابقة. ومعنى تحقق الماهية قبل ثبوت الوجود لها أن تكون هي الأصيل. وهذه الشبهة لما استشكلت على البعض كالفخر الرازي تخلص عنها بتخصيص مورد جريانها في غير الوجود والماهية، بمعنى أن هذه القاعدة تجري دائما في غير المورد الذي يكون محمول القضية فيه كلمة موجود. وهذا التخلص من دون زيادة بيان عليه لا يخلو عن إشكال الاستلزام تخصيص حكم العقل، والأحكام العقلية آبية عن التخصيص. ليش آبية عن التخصيص؟ ليش ما تكون آبية؟ طيب وهذه الشبهة قد أجيب عليها بجوابين. الجواب الأول أن هذه القاعدة مسلمة، ونسلم أيضا أننا عندما نتبنى القول بأصالة الوجود فينبغي أن نحمل الماهية على الوجود لا العكس. فبناء على القول بأصالة الوجود من الخطأ أن يقال الإنسان موجود، بل الصحيح أن يقال الوجود أو الموجود إنسان، أي هذا الوجود بالنظر إلى قالبه الذي يتناهى عنده حده الوجودي هو إنسان. فكان حق القضايا أن تكون دائما على هذا الوزان، بأن يكون الوجود واقعا موضوعا وتكون الماهيات في حيز المحمول، غير أن العرف لأنه لا يتعاطى مع الخارج إلا على طريق إلا عن طريق ماهيات ذلك الخارج، لأن ما هي الرابط بين الوجودين، فإنه يتناغم ويستأنس أكثر بوجود الماهيات عن وجود الوجودات. وحينئذ فهذا الإشكال الذي كان إشكالا على القول بأصالة الوجود لا يرى أصحاب القول بأصالة الوجود أي إشكال فيه. وأما الجواب الثاني وهو جواب العلامة قدس سره، نعم ولكن مش بهذا الفصل، بما يليه، ولكن حقه أن يكون هنا لأنه شبهة من الشبهات التي أدت إلى القول بأصالة الماهية. الجواب الذي ذكره العلامة أن قاعدة الفرعية خاصة من أول الأمر من باب ضيق فم الركية. توضيح ذلك أن هناك نحوين من الهلية: الهلية البسيطة والهلية المركبة. منطقي والمراد من الهلية ما يقع جوابا عن السؤال بهل أو هل هو، فهي من الألفاظ المنحوتة كالبسملة والحمدلة وغير ذلك. والمراد من الهلية البسيطة ما كان جوابا عن السؤال عن أصل وجود الشيء، بأن يقال هل هذا الشيء موجود. وأما الهلية المركبة فالغرض من السؤال بها الاستعلام عن ثبوت شيء لشيء بعد الفراغ عن وجود ذلك الشيء الأول. فالهلية البسيطة إنما يطلب بها السؤال عن أصل ثبوت الشيء، والمركبة يطلب بها السؤال عن ثبوت شيء لشيء. الآن بالرجوع إلى قاعدة الفرعية، فإن مدلولها الأول لما نصها هكذا ثبوت شيء لشيء فرع الثبوت المثبت له، فيكون مورد جريان هذه القاعدة هو الهلية المركبة من أول الأمر، لأن الدليل كان عاما فخصصناه، ومن أول الأمر كان الدليل ضيقا على وزان قولنا كل معلول له علة، ولم يكن لم تكن القاعدة كل موجود له علة ثم خصصناه كما يستشكل البعض، إنما هي من أول الأمر ولد الضيقة من باب ضيق فمل الركية. واضح يعني ضيق فمل ركية اللي هو هذا فمل بئر، شو بتعمل غرفة بعدها بتضيقها، من أول الأمر لا تحدث إلا خلقا صغيرا. على كل حال فهذه القاعدة سوف يأتي مزيد توضيح فيها. بقي دقيقة تتسع للقراءة. قال: برهان آخر الماهيات مثار الكثرة والاختلاف بالذات. عندما يكون هناك أسئلة وحدة بيقول لي وقف وقف زي. أما إنه لا نسأل ولا نأخذ. برهان آخر، طبعا رأفتك مفيدة ما يضيع لكش عمرك،
نسيت
تسألني. نعم حتى ما يضيع لكش عمرك فرأفة فيك بعطي 50 دقيقة. برهان آخر الماهيات مثار الكثرة والاختلاف بالذات، فلو لم يكن الوجود أصيلا لم تتحقق وحدة حقيقية ولا اتحاد بين ماهيتين. شوف التعبير وحدة الحقيقية إشارة إلى الحمل في الخارج، أنه في الخارج لا يوجد حقيقة، حتى الاتحاد يكون اتحاد بين شيئين، في الخارج لا يوجد إلا شيء واحد هو هذا الإنسان الذي هو هذا الحيوان مثلا شيء. أما قوله اتحاد بين ماهيتين فهذا ناظر إلى الحمل في المفاهيم، فلم يتحقق الحمل الذي هو الاتحاد في الوجود، والضرورة تقضي بخلافه لأننا نحمل ماهية على ماهية، فالوجود هو الأصيل الموجود بالذات والماهية موجودة به. الآن هذه كلمة ماهية كيف؟
نقول الاتحاد باطل.
اتحاد المصداقي مش الاتحاد ال
مش
الاتحاد
كيف؟ مش الاتحاد
الصدق. لا تقصد
الاتحاد يعني في
تقصد الحلول والاتحاد تقصد الحلول والاتحاد.
لا أي اتحاد يعني ليش نقول اتحاد هناك بالكل الاتحاد؟ لأنه لما مثل
ألف وباء
ما في
من يتحدوا
ويصيروا يا أبا
مشترك
لفظ
هذا الاتحاد.
جاي هو مشترك، ما هو هذا الاتحاد الاتحاد الذي في الاتحاد والحلول يعني أنت تحكي.
الدليل اللي نفى فيه تعول لعدد الجملة صبرة ونفى فيه الشيء الخاص بالشو التعول
الهون الجزئية. طيب والحمد لله رب العالمين. الحلول والاتحاد من 6 شو اسمه عرفت واضح بس هو مش ملا صدره من زمان.